الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأخوة والأخوات مشاهدي قناة صفا الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير. وإنه لمن دواعي سروري أن يكون ضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ طه حسين يعقوب الداعية الإسلامي الشهير. اسمحوا لي أن أرحب به في بداية هذا اللقاء. اهلا ومرحبا بكم في الشيخ.
مرحبا بك،
نورتني وشرفتني، وكل عام وانتم بألف خير.
الله يبارك لك، جزاك الله خير.
شيخنا العزيز، ونحن نتحدث عن عيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بألف خير، نريد ان نربط، يعني هذا ايضا يعتبر موسم عباده، يعني ان كان موسم فرح وسعاده ومرح فهو ايضا موسم عباده.
نعم،
نجد في رمضان هناك سهوله للطاعه، توجد سهولة للطاعة في رمضان بالنسبة للصوم، بالنسبة للقيام، بالنسبة حتى للإحسان إلى الفقراء والوقوف بجانب المحتاجين. فنود أن نقول لماذا سهولة الطاعة في رمضان، ونجد الطاعة ربما يجد بعض المسلمين صعوبة في أدائها فيما بعد رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام.
لعلي من أهم الأسباب، أو يمكن ممكن نحط السبب الرئيس في سهولة الطاعة في رمضان، جماعية الطاعة.
نعم، جماعية الطاعة.
جماعية الطاعة.
نعم.
بمعنى أن أنا في رمضان، حضرتك لو تتذكر السنة الماضية كان الصيام بيوصل لحوالي 15 ساعة. فهتلاقي حضرتك في مشقة جديدة جدا لما تكون صايم لوحدك، في بيتك لوحدك، في الشغل لوحدك، في الشارع لوحدك. لكن حتى لو احنا قلنا ان اصبحت الام كلها صايمه فالانسان لا يعاني كذلك، يعني حتى في صلاه القيام، صلاه القيام المسجد كله بيصلي، حتى في المصحف الناس كلها ماسكه المصحف، فهذه هي
المشاركه في الطاعه.
يعني
حتى المشاركه في العذاب تخف على الانسان. قال تعالى لاهل المخاطب اهل النار، ولن ينفعكم اليوم انكم في العذاب مشتركون، فهذا يدل على ان الاشتراك في العذاب يخف على الانسان، لكن طبعا في النار لن يكون ذلك.
نعم، وكذلك الشيخ بيت ان شاء الله. بس هم بيستدلوا ان حتى الجماعيه في العذاب هنا لا تخف العذاب.
نعم، ده في النار.
نعم،
لكن نقصد في الدنيا الانسان يعني يتخفف بغيره.
هو بيستدلوا بالبيت بتاع الخنساء لما قالت لولا ايه؟
لولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي.
نعم، فما بيستدلوا كده ان المشاركه في الالم تهون الالم. نعم،
عيني جودة ولا تجمودة ألا تبكياني لصخر ندى، طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمردا.
ما شاء الله.
إلى أن قالت ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي.
نعم، فهي السر الجماعي. وممكن نحط سر الفرضي. يعني أنت حضرتك لما تيجي تقارن بين صلاة الفرض وصلاة النافلة، فتجد ناس كتير جدا بتصلي الفرض بس، لأن الناس كلها بتصلي الفرض، لكن النافلة الناس في زهد فيها شوية بسبب القلة، لكن لما توقف في رمضان فرض فكل صيام. ولا تجد في الأمة الفطر إلا النادر القليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويشرح صدورهم ويتوب عليهم يا رب العالمين.
اللهم أمين. طيب ماذا عن أهمية الثبات على الطاعة بعد رمضان؟ وخلينا أيضا نسأل سؤال بالأحرى يعني يتبع هذا السؤال، وما هي معينات هذا الثبات؟
هو أهم حاجة أن احنا لازم نحط التصور، هل الصيام في رمضان بس؟ يعني لما يجي أسأل حضرتك سؤال أو أسأل المشاهدين سؤال، هل باب الريان صنع ربنا سبحانه وتعالى جعله للصائمين في رمضان بس؟ ولا الصائمين طول السنة؟
نعم، الصائمين طول السنة.
طول السنة. هل الصيام بنتهى بشهر رمضان؟ لا، بالعكس، حضرتك لما تيجي تمسك هذا الصيام أول حاجة بعد رمضان صيام الستة أيام البيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. الرسول قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر وصام شهر الصبر وصام رمضان فكأنما صام الدهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول لا نفطر، وكان يفطر يقول حتى نصوم، وكان يقول أفضل الصيام صيام داود.
نعم، حتى يعني هنستمر في هذا الطرح الرائع، لكن لابد أن نقف وقفة عند وأتبعه بستة من شوال.
نعم،
هل هنا وأتبعه بستة من شوال يعني يصوم مباشرة بعد انتهاء العيد؟ أما المقصود بالتبعية هنا؟
والله انا كان عندي ملحوظه.
وهل يصوم يعني متقطع يعني يوم ثم يفطر ثم يوم ثم يفطر، ام يصوم السته متلازمين؟
وفي كلمه شائعه يعني احنا لما نيجي نتكلم على الشق التربوي في المساله، الشق التربوي في المساله اكثر الناس يقول لك انا لو ما صمتش ثاني يوم العيد انا ما بصومهمش،
لانه لسه مدرب خارج من التدريب على الصيام في رمضان.
لا، فاحنا بنقول ان الطبيعي ان انت تقول انا هصومهم، سواء ان انا هصومهم متفرقين هصومهم مجتمعين، احنا بنقول انك انت هتصومهم
اللي هو عقد العزم يعني.
لا ما هي اصلا ما كلها انت احنا قلنا الصيام اصلا مش في رمضان بس. فانا كون ان انا لو ما صمتهمش من ثاني يوم العيد انا مش هصومهم، الكلمه دي لا تصح. بالعكس انا شايف انها لو قلنا ان هي فيها عدم توقير للصيام دي مش كويسه.
طبعا هذا من الناحيه التربويه، لكن عزم. من ناحيه الاجر فاتصور لا يخل ذلك باجره.
لا، هو احنا المطلوب منك انك انت تصوم 6 ايام في شوال. خلاص،
يعني كانك تتحدث عن تربيه القلب
نفسه. التربيه نفسها العباده. ما تقولش ان انا لما صمتهمش بعد عيد وشاتهم مش هصوم، لا انا هصومهم. اصل احنا ما نبص للاجر، ما نصوم رمضان واتبعه. كنا زمان حافظينها فاتبعه، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والصلاه هنا، واتبعه تبقى على المراخاه، فيها مراخاه نوع من انواع التراخي. فاحنا بنقول واتبعه، يبقى انت لازم تصوم الست ايام. ايه المنعك تصوم اثنين وخميس؟ اما انك انت تصوم الست ايام وتصوم الثلاث ايام البيض وتصوم ايام، لان انت اتمرنت شهر كامل. بعد التمرين شهر كامل تيجي تقول انا مش قادر اصوم ست ايام. طب وصيام الظهر دي هتوديها فين؟ صيام السنه كامله مقابل صمت رمضان وفضل ست ايام. شهر فرض او 29 يوم فرض، وبعد كده ست ايام منك لنفسك عشان تصوم النافله. ازاي تقول ما اقدرش؟ فموضوع انك انت
تصومها، تريد ان تقول لابد ان تدخل على صيام السته من شوال بحب، يعني تدخل عليها يعني مقبل عليها بكليتك.
ما احنا دلوقتي عايزين نحط قاعدتين للثبات. حضرتك من خلال سماعي الكلام دلوقتي، اول حاجه ان عشان نعمل كلمه عشان العناوين ما تهربش مننا، اول كلمه ان القضيه ان العباده مش في رمضان بس. فالصيام انت صمت رمضان فرض، انت بقى نفسك وهتصوم ستة من شوال لازم تصومهم، وما تصومهمش اول ست ايام وبعد كده تفطر وبعد كده تعتذر الفطر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول لا نفطر، ونفطر حتى يقول لا صوم. العلماء بيتكلموا في ايه السر في اشمعنى يصوم حتى نقول لا يفطر. قالوا ان هو انسان لما بيقلف في الصيام الصوم بيبقى بالنسبه له سهل، فما بقاش في مشقه في العباده فبقت سهله. لا، فانت بتعمل ايه؟ بتصوم حتى تألف الصوم، وبعدين تفطر حتى تألف الفطر. لان عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله قال افضل العبادات ما كان على خلاف مراد النفس. فانا خلاص انا اعتدت الفطر ابدا اصوم، اعتدت الفطر الصيام ابدا افطر، اعتدت الفطر. الصيام كان في قيام الليل حتى يقول ايه؟ يقول ان هو ينام ثلث الليل ثم يقوم ثلث الليل ثم يصلي سدس الليل ثم ينام سدس الليل ثم يصلي سدس الليل، بحيث ان هو العمليه كلها ما تبقاش القضيه كلها واحده. لا، انت نمت لحد نمت لحد ينام حتى ينفخ لحد ما يصرف في النوم، فجاه يقوم يصلي بعد كده يصلي حتى خلاص. يبقى ده الشق الاولاني، ان العباده من وسائل الثبات، ان العباده ما هيش في رمضان بس. ده فهم خطا، وان شاء الله هنرجع نفصل في المساله.
دي القاعده الاولى.
دي القاعده. القاعده الثانيه ان العباده حب. يعني ايه؟ انا دلوقتي انا عايز اثبت ان انا بحب ربنا. يعني ايه؟
حبيب حبيبي حبيبي.
كل يدعي
وصلا بليلى وليلى لا تقير لهم بذاك. اذا تشابكت دموع في جفون تباين من بكى ممن تبكى.
تمام. فاحنا دلوقتي عايزين نثبت انت بتحب ربنا. ايه اللي يثبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: ولن يتقرب عبدي الي باحب مما افترضته عليه. خلاص خلصنا الفريضه، وما زال يتقرب الي من نوافل حتى احبه. قال ابن القيم: ليس الشان ان تحب ولكن الشان ان تحب.
نعم.
فانت بتصلي.
لا، نريد تفصيل بقى في هذه المساله.
تمام. نعم. دلوقتي حضرتك عايز توصل ليس الشان ان تحب. كلنا بنحب. ايه اللي يثبت؟ كنا بندي تشبيه زمان ان بنقول واحده معديه، فهي معديه الراجل كل يوم يقول لها انا بحبك انا بموت فيكي. انا بحبك انا بموت فيكي. طب وما خطبش؟ طب وبعدين؟ فانت عشان تثبت انك انت بتحب ربنا، ايه اللي يثبت انك بتحب ربنا؟ فين العباده؟ فين النوافل؟ وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه. فلازم النوافل. عشان كده أما تيجي تتكلم على السلف يقول لك إيه؟ كانوا يتحرون السنن فيقومون بها. يسأل ها السنة هنا إيه؟ ما يتعرف عن نبي السنة هنا. كان أحدهم يقول إن استطعت ألا تحك جلدك جلدك إلا بأثر ففعل. أنت في السنة في الهرش.
يعني هنا أنا تذكرت أبيات لأبو فراس الحلبي فراس الحمداني فيها معاني التضحية يعني أو الإنسان يدفع الغالي والسمين في سبيل من يحب. يعني هو يقول ونحن أناس لا توسط عندنا أن الصدارة دون العالمين أو الموت تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المحروم. فمن يخطب الجنة لا يغلها المحروم.
هو نفس الإسلام حط قاعدة كده صلى الله عليه وسلم قال ألا إن سلعة الله غالية. غالية. طيب التفاوت في الجنة لو احنا جينا نمسك الجنة قلنا افتراضا ان كلها يخش الجنة في تفاوت في الدرجات. طيب ما احنا كلنا بنصلي العشاء وكلنا بننام لحد الفجر. طيب مين اللي هياخد الدرجات الاولى في الجنة؟ نفس الصنم قال في الحديث يقال لايه؟ لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل. قال ربنا سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعمل. اعتقد اهل السنة ان دخول الجنة يكون برحمة الله. لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. قيل ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. طيب يبقى الدخول الجنة برحمة الله والتفاوت في درجة الجنان بالاعمال. فانت عايز توصل لدرجات العلى من الجنة فين العمل؟ فين العمل؟ ازاي واحد تدعي حب الله عز وجل ورب العزة عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير ويقول هل من سائل؟ هل يليق بحد يدعي الحب وينام؟
مستحيل.
هم يقولوا أن هنا القرب في ربنا سبحانه وتعالى بيبقى ثلاثة أنواع في ثلث الليل الأخير. أول حاجة القرب في الصلاة، اثنين القرب في السجود، ثلاث حاجة القرب أن الله ينزل. ففي واحد يضحي بالقرب ده كله وينام؟
مستحيل.
فهي
مستحيل. يعني هنا أيضا يعني فعلا أنت لما ترى كل هذه يعني المحاسن وكل هذه الأفاضل لا يمكن أبدا أن تغفل وأن تنام على هذه الطاعه. لكن هل هناك معينات أخرى تعين الإنسان على الثبات أو أن يثبت بل يزداد في الطاعة بعد رمضان؟
والله يا العلم
وبعدين يعني هذا يدل على ماذا كنت تفعل في رمضان. يعني عندما يصوم الإنسان في هذا الشهر المبارك ويقيم الليل ثم بعد رمضان نجده يتابع المسلسلات والأفلام ويرتكب المنكرات والمحرمات، إذا ماذا استفاد من رمضان؟
احنا عايزين نوصل لنقطة العلماء بيتكلم عن علامات القبول. فيقولوا من علامات القبول أن العبد بعد الطاعة يكون أفضل حالا مما كان قبل الطاعة.
نعم.
فحضرتك صمت رمضان، أنت قبلت، إيه اللي يثبت أنك قبلت؟ اللي يثبت انك قبلت ان نعود الى ما كنت عليه من العصيان والتفريط والتوضيع، ولا انا ما اقدرش اقول لك، انا ما اقدرش اقول لحد زي ما كنت في رمضان تبقى بعد رمضان. في كتير الناس يقول لك لابد ان تكون بعد الطاعه افضل مما كنت في الطاعه. فانا ما اقدرش اقول لك زي ما كنت في رمضان قلبك يبقى موجود في رمضان والقيام والصيام، لا افضل مما كنت قبل رمضان.
على الاقل
فانت افضل ما كنت قبل رمضان، ودي علامه قبولك في رمضان. فانت صمت شهر كامل قبلت، فين علامه القبول؟ بتقول لي انا ما اقدرش اصوم 6 ايام؟ فين علامه القبول على القيام؟ ما تصليش ركعتين كل يوم ولو ب 100 ايه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الناس الى ثلاث فئات، قال من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، من قام ب 100 ايه كتب من القانتين، القانتين اللي هم العابدين الخاشعين والمتذللين، من قام ب 1000 ايه كتب من المقنطرين. طيب احنا وخير الامور الوسط قدم القانتين. ولكن الامور في الاخره لا بالاولى في الاعلى.
المقنطرين
لهم من القدر قدر من الاجر قدر خنطار. قال ان هم بيجيبوا جلد بتاع ابل بتاع ناقه ويملوا ذهب، هم قالوا ده المقنطر.
طيب شيخنا الحبيب ماذا عن وظائف العيد؟ او بالاحرى ماذا عن عبوديات العيد؟
طيب احنا في نقطه عايزين نخلصها، بس نقطه بتاع عبوديات بتاع المرسيه المهنه هناخد وسيله بنستشفها من شهر رمضان. ان احنا عايزين نعمل معسكرات في البيوت.
بس انت بحر في المدرسه التربويه، فطبعا انت محتاج لحلقات في مساله.
الله يكرمك جزاك الله خير. الله يكرمك. فاحنا عايزين نوصل ان احنا نعمل نوع من انواع جمعيات الطاعه البيتيه. يعني ايه؟ يعني انا هبدا في بيتي اعمل جمعيات الطاعه، ان انا هبدا في صوم 6 ايام اللي جايين بتوعنا بتوع شوال. هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نجهز جو رمضان. فانا هبدا يوم الاحد بالليل اجيب السحور بتاعي، اجيب الجبنه واجيب الزبادي واجيب الفول واجيب، واصحى قبل الفجر بساعه واصحي اولادي كلهم يتسحروا. وقبل المغرب بنص ساعة مجهزين البلح ومجهزين مش عارف الخشاف ومجهزين كل حاجة, بحيث ان الهيئة كلها ان الولد عايش فين؟ في جو رمضان.
كانوا في رمضان.
جو رمضان. جو البيت. ما لسه برا البيت. فهو الولد متعود ان اثنين وخميس صايمين. اذا ما قدرتش اعمل الجو ده في البيت ممكن اعمله في المسجد. نيجي احنا خمسة ستة في المسجد نتفق. ايه رأيكم ان احنا كل يوم اثنين نتقابل قبل الفجر بساعة في مسجد ونتسحر مع بعض, او نتسحر في البيت ونتفق ان احنا نصوم ونجيب علبة البلح ونحطها ونخش نفطر, وممكن واحد يعزم واحد او كل واحد يجيب اكل ونفطر مع بعض. ما قدرتش اعمل كده اعمله في الشغل, بحيث ان الطاعة دي تسهل زي ما انت قلت في الابيات بتاعة القنساء وغيرها ان هي بتسهل. فانا من الوسائل المهمة على الطاعة ان انا عايز اعمل جو الجماعي. جو الجماعية ده النبي صلى الله عليه وسلم كان عامله صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم. هتلاقي ان هو اول من امن به زوجه وربيبه وخادمه وصديقه. ده الجو. فانا لما اصيم كلهم معايا. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا صلى من الليل. صلى الاول. ثم ايقظ امرأته فأبت فنضح في وجهها الماء فقامت فصليا فكتب في هذه الليلة من الذاكرين الله كثيرا وذكرت. الدور مش دور رجل بس, ولكن دور امرأة. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظ زوجها ثم أيقظ زوجها فأبى فنضحت في وجهها الماء فقام فصليا فكتب هذه الليلة من الذاكرين الله كثيرا. فالجماعية دي شوف نقل من واحد قائم إلى الذاكرين الله كثيرا وذكرت. الصوم كان يصلي من الليل ثم يوقظ عائشة, يقول يا عائشة قومي فأوتري. عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ثم يرفع صوته إلى الصلاة إلى الصلاة ويقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. أبو هريرة رضي الله عنه كان يقسم الليل ثلاثة أثلاث, ثلث له وثلث لزوجه وثلث للقادم. حتى مين؟ حتى الخد حسن وعلي بن صالح وأمهما كانوا يقسمون الليل ثلاثة أثلاث. لما مات الحسن أما مات أمهما اقتسم الليل, لما مات أحدهم قام الأخير بالليل كله.
يعني هذا يدل على أن الجماعية في الطاعة مهمة جدا وتعين على الثبات.
مهمة جدا. أما أنا أشوفك أنت بتصلي أنت بتصلي فهذا يشجعني على الصلاة. لما أنا أشوف أبويا في البيت صائم, والدي في البيت صائم, يسهل على أنا لما أشوف ابني صائم يسهل على الصلاة. لما نقول إحنا حتى لما نتكلم في قضية التربية إن أنا بتكلم إن في مرحلة من 2 ل 6 أو من 2 ل 8 الولد الصغير عينه بتتعلق بأبوه, فهو عنده صورة ذهنية راسخة في ذهنه ان الاثنين والخميس صايم, ان في قيام ليل. فهي صورة منطبعة, لان الصورة دي لا يستطيع ما تخلص منها الا بعد الثلاثين, بعد سن الثلاثين. فتخيل ان الصورة منطبعة كده, هنعمل ايه؟
نعم. دي امر مهم جدا جدا, ودي رسالة ايضا يعني توجهها للسادة المشاهدين. هو جماعية الطاعة امر مهم جدا وركن ركين في الثبات على الطاعة.
البيوت.
نعم.
عبودية البيوت. أنا لسه كنت أعمل كان في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر لما سأله من نجا, فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ثلاث قواعد. ثلاث قواعد مهمة جدا في النجاة. أول قاعدة أمسك عليك لسانك, والثانية وهل يسعك بيتك. احنا كنا بنقول يسعك بيتك إنك أنت تقعد في بيتك كثير, قاعد في البيت فدخل النت ووسائل التواصل الاجتماعي فالناس بقوا معاه حتى في أذنه. فاحنا عايزين نتخلص, ولا بنقول ان احنا عايزين نعمل عزله بقى قبل شهر رمضان ونستعد نتخلص من كل وسائل التواصل الاجتماعي ونرجع للالفه مع المصحف, الالفه مع قيام الليل, الالفه مع الذكر.
هي الاشكاليه الكبرى وفضلتك تعلم ذلك يعني ان اصبح الناس الان يعكفون على السوشيال ميديا, وربما يعني يكون الانسان ممكن يقعد على الفيسبوك مثلا ساعه وساعتين وثلاثه, ولكنه عشان يؤدي ركعتين يجد ان الامر صعب وثقيل عليه للاسف الشديد.
ما هي دي بقى العمليه كلها. ده نقول له ايه؟ ده زهد في الاخره وحب للدنيا. انت لازم 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 تشوف نفسك. كان بيقول كده خاسرا من باع النفيسه بالرخيص.
نعم.
نفيس الاخره بالرخيص الدنيا.
نعم.
ركعتين في 10 دقائق, ركعتين زي ما قلنا ب 10 ايات بس يخرجوك منين؟ من سلك الغافلين, من نظر الغافلين. تطلع ما تبقاش غافل ب 10 ايات. 10 ايات دي هتاخد قد ايه بالظبط؟ انا حسبتها دقيقتين.
ثم ان السعاده الحقيقيه التي يبحث عنها كل انسان منا في الطاعه.
نعم.
يعني اذا كنت مثلا تتصور ان جلوسك على الفيسبوك او على تويتر او على واتساب او على غيره سيحقق لك السعاده, الحقيقه انه ربما يعود عليك يعني بالتعاسه وليس السعاده. لكن جلوسك او يعني اقامتك للطاعه تؤدي الى سعاده حقيقيه فعلا, لان السعاده هنا الذي يلقيها والله تبارك وتعالى.
هي في فائده كانت عجيبه جدا في قضيه وسائل التواصل الاجتماعي. حضرتك اتصورت وانت لابس بدلتك الجميله دي، ربنا يبارك لك فيها. فتخيل ان انا ما عنديش القدره ان اشتري البدله دي، فيبدا السخط. حضرتك اتصورت مع مراتك في مساله كانت حلوه جميله، او لابسه عبايه حلوه، او اتصورت مع اولادك. كان واحد يقول انك انت لما تيجي تصور، طبعا الستات دايما بتهتم انها تعمل اكل وتصوره، كم جائع ينظر الى الطعام ويشتهي.
نعم. بس في رمضان فعلا كثيرا الناس ممكن يصور الفطور بتاعه وينزله على الفيسبوك. في حين ان هناك من لا يستطيع ان يشتري صنفا واحدا من 10 اصناف فسلة موجودين على المائدة.
والله هي كانت اغرب حاجة سمعتها في حياتي، ان الناس ما بيشوفش الرز من السنة للسنة.
يا الله، الرز مش اللحمة.
انا بقول لك انا مركزة.
مسألة
الرز عجيبة. مش اللحمة. اللحمة دلوقتي المفروض الناس تصور مع سيلفي خلاص.
إذا هنا بقى يعني لابد أن نسأل بقى، ماذا عن المحتاجين في يوم العيد؟ كيف نقف بجوار هؤلاء في يوم العيد؟
والله نفس حط قاعدة جميلة جدا صلى الله عليه وسلم، وإحنا يعني سبحان الله كل ما نرجع للسنة هنستريح. نفس ما قال في الحديث اكفوهم شر السؤال.
نعم.
فلابد ان انا
وهذا يدل شيخنا الحبيب على ان السؤال في هذا اليوم شر.
السؤال عموما شر.
السؤال عموما
شر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سال جاء يوم القيامه بنكته سوداء، كل سؤال يحط في نكته في يوم الشر.
السؤال هنا بمعنى ماذا؟
السؤال يعني
الاخذ او الطلب.
الطلب؟
نعم. انه
بيشحت
ناس. نريد ان نوضح بس للساده المشاهدين.
انه بيشحت ناس. وخصوصا اذا كان سؤال من غير حاجه. يعني بس السلام رب العزة عز وجل قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فليس مطلوبة حتى لو
حتى إذا كنت محتاج.
فهم شر السؤال. إن بس نقول في الحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤم، والله لا يؤم، والله لا يؤم. ثلاثة: من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم.
فعشان كده كان ده في يوم العيد.
فاحنا دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ كل واحد يتفقد المنطقه اللي هو فيها.
نعم.
يعني من الحاجات العجيبه، هي القصه ممكن تبقى طويله شويه بس انا اديني فرصه ان اقولها
بكل سهوله.
الله يكرمك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم ارسل الى ابو عبيده بن الجراح ب 100 دينار، انا مش فاكر 100 ولا 300. فذهب الخادم بال 100 الى ابو عبيده فأخذها. قال من بعثها؟ قال عمر رضي الله عنه. قال ولما؟ والله قد كنا في غنى من هذا. فأخذ أبو عبيدة ونادى خادمه فقال اذهب بالثلاثة إلى فلان وبالخمسة إلى فلان وبالسمع إلى فلان. فقالت امرأته من داخل البيت ونحن فلم يبق إلى ثلاث درهم فدفعها إليه. نفس القصة حصلت مع معاذ. فأنا بقول إن رضي الله عنه بقول أغرب حاجة في القصة كلها إن إحنا لو جينا 300 قسمناهم لثلاثة، قسمناهم على خمسة، يبقى على الأقل أنا عندي كم بيت؟
300 قسمناهم على خمسة؟
بس 60 بيت.
60 بيت.
إدي لمراته خمسة يبقى فاضل 59 بيت. أنا معايا فلوس، أنا أقدر أعرف 59 بيت فقراء عشان أديهم الفلوس؟ فحتى لما نيجي نتكلم في فائض سمي، فائض سمي كده هتشعر بحاجة الفقير. بحاجة الفقير. طيب ازاي انا
يعني حسيت بالجوع، حقيقه الجوع،
حسيت بالنعمه.
نعم. طيب الاحساس بالنعمه والاحساس بالمحتاجين والفقراء.
طيب.
هذا ما سنقوله بعد هذا الفصل
ان شاء الله.
مشاهدينا الاعزاء، فاصل قصير، نعود بعده لمواصله حوارنا مع فضيله الشيخ طه حسين يعقوب، فابقوا معنا.
صفاء بالتوحيد تصفو حياتك.
زي ما عودناكم بفضل الله سبحانه وتعالى في برنامج قرار إزالة، ان احنا بنحاول نبحث علشان نعرف اصل الداء،
بفضل الله ان احنا متخصصين في مجال مقارنة الأديان وتحديدا المسيحية بقالنا بفضل الله اكتر من 10 سنين.
هل من الممكن اننا نعمل اسلام جديد.
طبعا دي حاجه سهله خالص، المهم ان احنا نبدا.
احنا بدون دعم مادي عشان ننفذ هذا البرنامج.
اسلوب تسول رخيص جدا.
الخطر الحقيقي على العالم هو الاسلام.
يدعي ان هو مفكر اسلامي عشان يشكك المسلمين في دينه.
عايزين يحولوك لكائن استهلاكي غرائزي بهائمي يسهل السيطرة عليه.
تشاهدونه على قناة صفاء في الأوقات التالية. صفاء بالتوحيد تصفو حياتك.
مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب مجددا بضيفي العزيز فضيلة الشيخ طه حسين يعقوب. أهلا ومرحبا بكم شيخنا العزيز.
أهلا ومرحبا،
نورني ومشرفني. شيخنا العزيز، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الإحساس بالمحتاجين والفقراء في يوم العيد.
والله هو الواحد نفسه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في الدنيا انظروا إلى من هم دونكم.
نعم.
فانا جيت لو انا بصيت للي تحتية هشعر بالنعمة اللي عندي، تاني حاجة اشعر بحاجته. فاحنا قلنا في الحديث ان مثلا قال اكفوهم شر سؤال في ذلك. فلو كل واحد تعهد المنطقة بتاعته وعرف خمس فقراء، استخيل ان كل واحد غني رب سبحانه وتعالى كرمه، وقدر ان هو ينفق على خمسة، مش ينفق على خمسة مجرد انه يوصلهم نص حد الكفاف. خلاص، على الأقل ده هيشعرك بنعمة ربنا لما تشوف طعام الفقير. سبحان الله، لما أنت تنظر كثير مننا لما ينظر إلى المائدة بتاعته ثلاث أربع تصنفه بيبقى ناقم. طيب واللي مش لاقي يعني؟ لسه أنا كنت بسمع مقطع لواحد من المشايخ إن بيحكي عن امرأة إن هي ما 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 الطعام جوزها بيديها 300 جنيه في الشهر. ف300 جنيه في الشهر دي بتعمل إيه؟ مش عارف. بياكلوا إيه؟ فإزاي تديهيهم تصبر الأولاد حتى
نعم شيخنا أكمل. نعم،
حتى الأولاد نفسهم أنا بحاول أدخل المنظر. إن إزاي ولد جائع ويسكت؟ مش عارف أدخل المنظر.
يعني فعلا طبعا مسألة في منتهى الصعوبة. يعني
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع للمسلمين من الحلال.
اللهم أمين. يعني كأنك تلفت النظر إلى المسلمين أنه في يوم العيد كيف يعني يستطيع الإنسان أن يفرح وغيره يكتوي بألم الجوع، وهذا يدفعنا دفعا إلى أنه يعني من الضرورة بمكان أن نقف مع كل المحتاجين والفقراء والمساكين في مثل هذا اليوم على وجه التحديد وفي كل الأيام طبعا.
نعم.
بلا شك. شيخنا العزيز، كنت قد سألتك قبل الفاصل عن ماذا عن وظائف العيد أو ماذا عن عبوديات العيد؟
والله العبوديات العيد له عبوديات كتير. العبوديات بتاعت العيد على الأقل أقلها الفرح بالعيد. فإحنا ضيعنا كل معاني الفرح بالعيد. حضرتك لما تفتكر وانت صغير أو احنا صغيرين زمان كان العيد بتنتظره من السنة للسنة، لكن دلوقتي الفرحة هي كلها محكومة في نص ساعة بتاع صلاة العيد، وبعد صلاة العيد الفرحة بتاع العيد انتهت. هو السؤال هنا، ليه احنا بنفرحش بالعيد؟ لان بس قال ايه؟ قال ليس لنا الا عيدان. فانت عيدين في السنه، ازاي يبقى عندك عيدين في السنه ما تفرحش بيهم؟ فنقول ان احنا حياتنا تخرجنا منها الشق الديني وبقت حياتنا ماديه، فما بقاش في فرح. سبحان الله، من اعجب الحاجات في العيدين عندنا ان العيدين دول مرتبطين بطاعه.
يعني الفطر يأتي بعد ركن الصوم، والأضحى يأتي بعد الحج،
فدي عبودية
ومش طاعة عادية. ده بتكلم على ركن من أركان الإسلام
طبعا. يعني فدي مش طاعة عادية. ففين فرحتها بصومي؟ الصوم فرحتان، فرحة أن أنت فطر، أنت بتفطر النهاردة، فين فرحك بالعيد؟ فعشان كده يمكن أنا معايا أسباب بتقول ان العيد ما بقاش له فرحه. ايه السر لعل من اهم الاسباب انه بقى عاده اجتماعيه؟ كثير من الناس بتبص عاده اجتماعيه فهو احيانا ما بيصليش العيد. ودي من عبوديات العيد، عبوديات العيد ان صلاه العيد سنه مؤكده، بل ذهب بعض العلماء الى الوجوب. اشوف اذا اجتمع اهل بلد على ترك صلاه العيد يقاتله، ده كلام شيخ الاسلام.
يا الله.
فلازم كل الناس تنزل، وهذه هي الفرصه.
فبيقول قائل مثلا العيد ليس واجب ولا فرض، وبالتالي فلا حرج اذا لم اصلي العيد.
ما هي دي المشكله، ان احنا عندنا ميزه في الدين الاسلام ليست في اي رساله من الرسالات الاخرى. الميزه اللي عندنا ان احنا الدين الاسلام بتاعنا دين جماعي. احنا بنصلي كلنا، احنا بنصوم كلنا، احنا بنحج كلنا، فما فيش حاجه اسمها الفرديه. فصلاه العيد دي بتجمع كل اهل المنطقه، ترجع للشق الاجتماعي، اجتماعيات. ان حضرتك سبحان الله، يعني من عبوديات العيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويعود من اخر، ويذهب ماشيا ويعود ماشيا. العلماء يتكلموا في العله، ولكن هو ماشي بيصلي على اكبر قدر من الناس، وهو راجع بيصلي على اكبر قدر من الناس. ودي من عبوديات العيد،
لها مغزى معين.
دي عبوديات العيد، ودي من اهم العبوديات. ان احنا نرجع الروح الاجتماعي. ان انا اقابل الاستاذين، اذا حضرتك اخبرك انت تقابلني، انا اقابل فلان اقابل فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المصافحه ضيعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلموا اليهود بالاشاره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اذا تصافح المؤمنان تساقطت الذنوب من بين ايديهما. تخيل لما بسلم عليك كده الذنوب بتتساقط. فدي عبوديه من عبوديات العيد، المصافحه، ان احنا اول حاجه ان احنا نقابل اكبر كم من الناس، نعيد صله التواصل. بالعكس من الحاجات اللي يعني احنا كنا بنتكلم عليها امبارح، من العبوديات المفتقده السلام. يعني ايه؟ حضرتك خرجت من بيتك لحد ما جيت هنا، سلمت على كم واحد؟ طب انت قابلت كم واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟
افشوا السلام بينكم.
افشوا السلام. افشوا السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علامات الساعه ان يكون السلام على المعرفه.
وللاسف شيخنا العزيز، من الامثله المشهوره المنتشره دلوقتي كتر السلام يقل المعرفه. يعني
ما هو بيقول ان ده مخالف لاصول الشريعه. اصول الشريعه بتقول ان ايه؟ الا ادلكم على شيء اذا فعلتم. سبحان الله، من الحاجات العجيبه جدا انه تقريبا معظمنا ما يعرفش يعني ايه السلام. يعني انا لما اقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معناها ايه؟ معناها سلمت من كل عيب، وبرئت من كل نقص، واتم الله عليك النعم، ورحمك وبارك لك.
الله اكبر.
أنا بدعي لك بكل ده، وأنت تقول لي وعليكم السلام ورحمة، فأنك ترد دعوتي. تاني حاجة، أنا لما بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكتب لي 30 حسنة. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يخرج إلى السوق لا يبيع ولا يشتري، يقول قد يقال له: لما خرجت ولم تبع ولم تشتري شيئا؟ قال: ما خرجت إلا لأسلم على الناس.
نعم.
فالسلام ده مطلوب. ففي العيد الاجتماعيه بتاعت الامه، ان الامه تجتمع كلها. ان احنا واحد مريض، يعني دلوقتي بقت في ازمه موجوده في المجتمع بتاعنا، ان حضرتك ممكن تمرض في البيت يوم واثنين وثلاثه
ولا يشعر بك احد،
الا لما يكون بس في مصلحه.
للاسف الشديد.
عايز منك حاجه ممكن اتصل.
نعم.
بس لكن حتى يعني كان زمان حضرتك لو غبت من الشغل يوم فتفاجئ باتصالات كتير من الشغل بتاعك، اتصالات كتير من اتصالات كتير من اهلك، اتصالات من المسجد. دلوقتي انت ممكن تمرض وممكن تموت والناس ما تعرفش. فدي المجتمع ما بقاش فيه روح،
المجتمع اصبح فيه انتشرت فيه الماديه،
ما بقاش
فيه المحبه يعني والالفه. الى يعني طبعا الناس كانوا زمان اكثر تقربا، لكن خليني اقول لك ان التكنولوجيا ووسائل التقدم الحاليه ربما لم تقرب الناس بقدر ما ابعدتهم، ربما تصور الناس العكس. يعني مثلا يقول لك ده التليفون خلاص بقى بيقرب البعيد، لكن ما عادش الانسان الاول كان عشان يشوف اخيه او اخاه كان لابد ان يذهب اليه ليراه ويجلس معه، لكن الان بالتليفون خلاص خلص الكلام. بقى دلوقتي حتى مش بالكلام، مش بالاتصال، بقى برساله على الواتساب او على الفيسبوك.
مفيش حد فيش بس العمليه كلها كله بياخد كوبي بيست خلاص. لا اصلا انا لك الله سبحان الله لحد يفتكر اول ما والله طلعت كان الديا 175 قرش وبتاع فكان في اتصالات
دلوقتي
بقى مجانيه
الف دقائق
وما فيش يعني سبحان الله ان الرسول قال حتى في الرحم قال ابو لها بلاله اللي هم الصالحين ابو لها بلاله فالنهارده لما تيجي تتذكر شقيقك اخر مره اتصل بك امتى
نعم
انت رحت زرت شقيقك امتى
نعم
انا كنت مره احكي بحكي لي اثنين اشقاء ساكنين بينهم سقف وما بيشوفوش بعض بشهرين وثلاثه يقول له اصل هو ما عاد شغله وما عاد شغلي ده انت لو خبطت له على السقف هينزل لك فالتقاطع والتدبر ده لازم نحققه في العيد ان احنا نرجع تاني وتسلم على الناس كلها في مصلى العيد ما تخرجش لما تسلم على كل الناس مصلى العيد بنيه الموده والحب دي عبوديه
شيخنا بمناسبه بنيه الموده والحب وهي من وظائف وعبوديات العيد انا حابب استغل وجودك معايا لانك انت مدرسه تربويه وحدك
الله يكرمك
ماذا يعني يفعل الانسان مثلا الذي بينه وبين امه قطيعه مثلا وفي رمضان هو يعني هي في القطيعة من ناحيتها يعني هي لا تريد أن تتحدث معه مثلا أو أن تقبل حديثه معها ماذا يفعل في العيد مثلا ماذا يفعل الصديق مع صديقه الذي بينه وبينه قطيعة ماذا يفعل الأخ مع أخيه الذي بينه وبينه قطيعة ماذا تفعل الأخت مع أختها ماذا يفعل الأخ مع أخته هو استغلال بس لوجودك معايا
يعني الكلمة الأولانية ما ينفعش يعني أول
طبعا هي القطيعة بين الأم والابن
فحص.
نحن نتحدث عن القطيعة بين الأم يعني لا تتحدث مع ابنها ويحاول وهي لا تريد مثلا
يعني سبحان الله هو
حديث وكان يتحدث معي أحد الدعاة وقال لي أتحدث معك في هذا يعني أسألك هذا السؤال
لا استحال نفس السلام قال من كان له أبواني حيان فله طريقان إلى الجنة وإن كان واحدا فواحد
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتقي المنبر فيقول آمين آمين آمين
نعم.
فقيل له فعلت شيئا لم تكن تنفعله قال جاء جبريل فجبريل عليه السلام يدعو ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن رجل أدرك أبويه فلم يدخله الجنة فأبعده الله
نعم.
فزي يبقى واحد يقطع أمه
صحيح لا لو هي بقى اللي بقطع ده السؤال لنا ماذا يفعل
فيش حاجة اسمها الأم قاطع
فيش نعم
قلب الأم لا تحمل
نعم
ما فيش حاجة اسمها أم تقبل ان قلبها لما يقول ان في فرق ما بين حب الام للابن والابن للام حب الام للابن جبلي
نعم
وحب الابن للام مكتسب
نعم
فالابن ممكن يكره امه الابن ممكن يكره ابوه لكن الاب استحال يكره
مستحيل
عشان كده في الشرع قالوا ان الاب اذا قتل ابنه لا يقتل به
نعم
لا يقاد به الا لان الاب مجنون كان في حاله جنون
نعم مستحيل
استحال
نعم وطبعا يعني الأم يعني تتعلم الرجل الذي حمل أمه على كتفه وكان يقول أنا لها بعيرها المذللي إن أذعرت ركابها لم أذعري يا ابن عمر هل تراني قد وفيتها حقها قال ولا ظفرة من ظفراتها
أنا يعني كنت اتفرجت على مقطع المقطع ده كان عجيب جدا يعني المقطع ده كان إعلان أنهم عايزين موظفين فبيبدأ يقول له شروط الوظيفة فشروط الوظيفة أول حاجة محتاج تشتغل 24 ساعة
نعم
ثاني حاجة حضرتك ما فيش حاجة اسمها نوم أنا استدعيك في أي وقت لازم تبقى موجود ثاني حاجة أنا حضرتك هتقوم بكل المطلوب منك عاية ما أنا بتبقى شاقة جدا حضرتك مطلوب في حال مرضك أنك أنت تقوم بالوظيفة مطلوب أنك أنت في أيام العيد ما فيش حاجة اسمها أجازة تقوم بالوظيفة مطلوب أنك أنت تبقى في الخدمة 24 ساعة والشرط أنك أنت مالكش أجر فكل طبعا مستغرب ازاي
مع امي
تخيل
ما هي الوحيده التي تستحق يعني
تخيل لا انا بقول لك ان حضرتك لما كتير من الناس متجوز حضرتك بتشوف زوجتك الدنيا تلج ازاي تقوم في اشد ساعه النوم تبقى نايمه بقى لها نص ساعه او ساعه في عز التلج وتقوم لان الولد عايز يشرب بسيب الدفا
أنا نفسي أحيانا يعني لما يمسافر أحيانا ما لا أبلغ أمي لأنها لن تستطيع أن تنام حتى أصل البيت
نعم
فيعني فعلا قلب الأم يعني شيء سبحان الله شيء جبلي يعني هكذا
فهو اللي أمه وضبت منه ووصلت إن هي تقطع أكيد هو غلط السبب أكيد هو الغلطان مهما كانت ثاني حاجة إحنا بنقول إن البر ليس شيء سهل
نعم
ازاي ترضي امك. كتير منا متخيل ان السن لما بيكبر بتاع الام والام والام والاب ان البر يبقى سهل. بالعكس، كل ما زاد السن في الكبر كل ما البر كان اصعب، كل ما الاجر كان اصعب.
اذا افضل البر بقى عشان نؤكد حقائق، افضل البر في يوم العيد هو بر الام ثم الذين يرونها.
احنا ما عندناش البر في المعاد.
احنا بنتكلم على يوم العيد تحديدا.
عبوديات العيد. عبوديات العيد. ان أبوك وأمك لازم يحتفلوا بالعيد الأول على هيئة التي يريدونها.
دي بس أمور نحب أن نؤكدها.
يعني. إن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما خرج الولد مجاهدا قال ألك أبوان حيان؟ قال نعم. وتركتهما يبكيان. قال عد إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. العلماء يقولوا كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم البر على الجهاد.
يا الله، نعم.
البر على الجهاد.
وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
وبرغم الكلام في نقطة، إما يبلغن عندك الكبرة. قالوا الأم قالت لابنها يا بني في الصغر تكون عندي وفي الكبر أكون عندك. فما ينفعش يعني زمان ما كانش في حاجة اسمها أم قاعدة في شقة والأولاد يروحوا يزوروها. الأم مع الولد.
للأسف ده موجود دلوقتي شفنا بكثرة، والواحد يستغرب كيف يستطيع أن يعيش الإنسان يعني في غياب أمه.
أنا إزاي أطمن أن أمي في مكان وأنا في مكان؟ إزاي ما أطمنش أن أنا أمي؟ معلش برضه أنا بتكلم بس أنا أبويا وأمي الله يرحمهم ميتين، أسأل الله يرحمهم أمتنا وأمهات المسلمين. بس الواحد ما يتخيلش إزاي أمي أنا تبقى أنا ما أطمنش أنها نامت وبعدين أنا نام.
يعني يذكر أن أحد الصالحين كان لا يضع يده في يعني
لا يأكل مع أمه في طبق واحد.
نعم.
يعني قال إيه حتى لا تسبق عينها. نعم. يدي. نعم. فأكون إيه قد عققته.
يعني يخشى أن يعني يأكل شيئا قد وقعت عيناها عليه.
نعم.
ويذكر أيضا أن يعني أحد الصالحين كان لا يطلع فوق السطح. نعم. حتى لا يكون يعني والديه أسفل يعني تحت قدميه. يعني
أنا عامل كتاب اسمه عجائب البر. نعم. ويقول إن إحنا ما تعلمناش البر. نعم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل ومعه شخص آخر قال من هذا؟ قال ابني. فبدأ يعلمه قال ألا تمشي أمامه في النهار.
نعم.
فمن الأدب إن الابن يمشيش قدامه من النهار أبدا. نعم. يمشي وراه. نعم. أشي يمشي أمامه في الليل
عشان تدله لو في أي شيء
تبعده عنه. نعم. ولا تعلو سقيفة هو تحته.
نعم.
دلوقتي احنا عشان نريح الأب لازم نحطه فين؟
نعم.
في الأرض
تحت
فوق رأسنا فوق. نعم. مش تحت رجلين. نعم. سيدنا أبو أيوب الأنصاري. نعم. قال أعلو سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فازاي تبقى ماشي؟ الرجل لا أستطيع أن أبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم أنا مش على سقف وتحتي فازاي تبقى أمي تحت وأنا فوق.
نعم. يعني هي فعلا الجنة تحت أقدام الأمهات. نعم.
لا دي لا تصح صحيح.
أن لا المعنى أنا بجيش كل حديث
الحديث عن المعنى الحديث بأن الصوم قال إلزم قدميهما ثم الجنة.
نعم. يبقى المعنى صحيح لكن هذا ليس
بالحديث. بالعرض احنا من العقوق. أوه. ان احنا كلنا بننسب الفضل للأم. وننسى الأب تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبوي الجنة.
نعم.
الوالد أوسط أبوي الجنة.
نعم.
قال دعوة الوالد على ولده لا ترد.
نعم. الآية واضحة يا شيخنا يعني ولم يقل الله سبحانه وتعالى وبالأم إحسانا وإنما قال وبالوالدين إحسانا.
هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا لأمي أمك ثم أمك ثم أمك قالوا لضعفها.
نعم.
وحاجتها وعدم قدرتها على الكسب.
نعم.
لكن الأب ممكن يقدر على الكسب، ممكن يبقى عنده مال. فعشان كده ميزة الأم بثلاثة.
نعم.
قالوا بالحمل والإرضاع والخدمة. والأب قالوا مقابل النفقة. وطبعا احنا من مفاهيم الخطأ اللي احنا ربينا عليها ان حضرتك بتبر أبوك علشان هو أكلك وصرف عليك وعلمك. طب نفترض ان هو كنت انا بسأل سؤال. دلوقتي نفترض ان أبوك أول ما تولدت رماك. لا أكلك ولا شرب وأخذ وأبو غني مليونير ملتي مليونير وطلعت أنت على صومي بنيت نفسك وبقيت غني هل أبيك عليك حق ولا لأ؟
نعم
حق البر
أنت ومالك لأبيك
فرض يعني البر فرض هو يسأل عن تفريطه وأنت تسأل عن البر
نعم
يعني أنت ربنا هيحاسبك على البر سيدنا إبراهيم عليه السلام ودى سيدنا إسماعيل في الصحراء ثم ذهب إليه فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبا لا تفعل ما تؤمر
نعم. نعم. طيب شيخنا العزيز، ماذا استفاد المسلم من رمضان؟ يعني العيد يوم فرحة وسعادة وسرور وتواصل وإصلاح ذات البين، ماذا استفاد بقى المسلم من رمضان ومن هذا الشهر شهر الطاعة؟
لعل أهم فائدة واللي بتخفى على كثير من الناس الرحمة نفسها. يعني كنت في رمضان كنت مبسوط جدا.
نعم.
يعني حضرتك حاسس براحة عجيبة. إيه سر الراحة في العبودية؟
نعم.
إن أنت صايم، إنك أنت بتقرأ القرآن، إنك أنت بتقيم الليل، إنك أنت بتتصدق، إن أنت هي الراحة. إن هذه وافقت ما خلقت من أجله. قال رب العزة عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهتلاحظ كده. الحاجة الثانية، كثير مننا بيحسب ألف حساب للعبادة من أجل العمل. ما بتصومش ليه؟ أصلا ما بصومش، ما بقدرش أشتغل. فأنت شهر كامل صايم وشغال وبتصلي بالليل وتقرأ القرآن، يبقى بعد كده وهتقول لي ما أقدرش.
نعم.
أوعى تقول لي ما أقدرش أبدا.
تقدر تصوم. لكن أنت جربت.
شهر كامل أو
خلاص.
وكنت بتصلي بالليل. وكذلك الجود، يعني العزومات كلها بتتم في رمضان. ومع ذلك كل البيوت في رمضان لا تشتكي. فالبركة مع الطاعة.
نعم، هذا رائع جدا، بركة مع الطاعة.
نعم.
طيب شيخنا الحبيب، يعني إذا أحببنا أن نعقد مقارنة عن احتفال أهل السنة والجماعة بالعيد واحتفال الشيعة بالعيد، يعني أنت تعلم أن الشيعة والمتصوفة يتخذون من العيد مسرحا لنشر الضلالات والخرافات، بل يتخذون العيد سوقا للتجارة. فماذا عن العيد إذا أحببنا أن نعقد مقارنة ولو في عجالة بين احتفال العيد عند أهل السنة والجماعة واحتفال العيد عند أهل التشيع والتصوف؟
أنا بقول دائما إن إحنا إن إحنا ديننا عبارة عن طريقة. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. الصراط ده حفتاه قرآن وسنة. فحضرتك لما تيجي تحتفل بالعيد، ها ينفع في العيد ألبس إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن الثياب في العيد. العلماء يكلموا هل في العيد ألبس الأبيض ولا الألوان؟ قالوا في الجمعة يخصص لها البياض، وفي غير الجمعة تلبس أحسن الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها في العيد ويلبسها في الجمعة. يبقى ما ضابط هنا، ينفع ألبس ينفع ألبس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله.
نعم.
يبقى دي ضابطها، أكل وشرب وذكر.
يعني نعتبر هذه ضوابط الفرحة في العيد.
ضوابط الفرحة في العيد. نعم. إن أنا عندي منضبط أهو. إن أنا عندي كل حاجة قال الله وقال الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها عندها جواري بنات صغيرة يغنينا. يغنينا إيه الغناء؟ لابد احنا نحط ضوابط الغناء. الغناء اللي انا فاهمه زي المدح اللي بيقوله نصر الدين طبار وسيد النقشبندي، هو ده الغناء بتاعهم مش الغناء بتاعنا.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة رضي الله عنها انها ترى الحبشة وهم يلعبون بالدرق والحراب.
المقصود بالدرقة؟
اظن الدرق اللي انا متخيله ان هي حاجة زي الـ
زي الـ زي الدف كده مثلا.
زي لا اصلا مش دف، حاجة من ادوات القتال ممكن.
نعم.
لكن مش متخيل ايه. فالعملية كده المطلوب مننا ان افرح بالعيد. ايه المانع ان انا اخد اولادي واروح مكان ممكن تستطيع ان ولادي يجروا؟ ويعني احنا من الافات اللي احنا مضيع منها العيد ان احنا ما بنقدرش نوظف العيد بان احنا نفرح اولادنا. احنا في كتير بيصلي العيد ويرجع الولد محبوس في البيت، لا في مكان يجري ولا في مكان ينطلق ولا في مكان يتحرك. كذلك البنات بتعاني ان البيت مقفول.
انا فيجعله يعني يهتم باعياد اخرى زي شم النسيم واعياد مش عارف الحب واعياد الميلاد وغيرها من الاعياد التي ما انزل الله بها من سلطان. لذلك لابد من الاهتمام بعيد الفطر لاجل هذا.
قالوا ان الاعياد دي كترتها ضيع معنى عيد الفطر. احنا لازم اوصل له ان انا ما عنديش الا عيد الفطر. ففي عيد الفطر انا ازاي اقدر اخد اولادي المكان ينطلقوا ويجروا؟
يعني وقتنا قد انتهى سريعا، لكن هذه رسالة مهمة. أنا ما عنديش غير عيد الفطر وعيد الأضحى، ولذلك لابد أن نهتم بهذه الأعياد وأن نسعد بها أبناءنا وأولادنا وأن نهتم بالفرحة المنضبطة بضوابط الإسلام.
نعم.
شيخنا العزيز شكرا جزيلا لك، وكل عام وأنتم بألف خير.
جزاكم الله خير.
مشاهدينا الأعزاء شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر.